بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن كلامنا في القول الثالث، وهو أن الزوجة تحرم من مطلق الأرض مضافا إلى الشجر والنخيل، وهو الرأي تقريبا الذي استقر عليه الفقهاء حسب ما استقرأت أقوالهم من صاحب الرياض وصاحب المستند إلى الآن يعني، وصاحب الجواهر، وقلنا أن إجماع مراجع العصر على ذلك، هذا هو القول. ذكرنا في الدرس السابق وجهين للاستدلال على دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة. أولا سبق عنوان العقار، ناقشنا بمناقشات، والثانية صحيحة الأحول التي صرحت بذلك، لكن نوقشت صحيحة الأحوال بأن سندها فيه مشكلة، فيه إرسال، وحاولنا الدفاع عن هذا الإرسال. إذن فرجعت صحيحة الأحوال دليلا بعد أن ردينا هذا الإشكال، وردود أخرى يبدو ما كان الوقت يعني أو البيان ذكرنا وتفاصيل أخرى. فإذن رجعت صالحة للاستدلال صحيحة الأحوال على أنه الشجر والنخل، لكن هنا نريد أن نقدم قرينتين أخريين على استبعاد دخول النخل والشجر فيما تحرم منه الزوجة، بعد أن كأنه تم الاستدلال بصحيحة الأحوال على شمولهما، الآن نريد أن نقدم وجهين على عدم شمولهما بحكم الحرمان، وهما أولا أو واحد خلو الروايات عن تقييم الشجر والنخل، واكتفت بتقييم مكونات البناء من الطوب والخشب والجذوع والأبواب والقصب ونحوها. هاي المقدمة الأولى نقدر نسميها، باستقراء الروايات شوف التقييم ماذا قال الإمام في الرواية، يقيم الطوب القصب الخشب. مقدمة ثانية تكمل، ولو كانت الزوجة تحرم من أعيان الشجر والنخل كما يزعم، خلينا نقول القول الثالث، لورد ذكرها في تقييم ما تحرم منه الزوجة. إذا كانت الزوجة كما تقول أيها القول الثالث تحرم من العين وتعطى من القيمة، لماذا خلت الروايات وهي كثيرة؟ والروايات تصرح بأن يقوم الطوب والخشب والقصب والشح، لم يذكر فيها أن الشجر والنخل يقوم. فلو كانت كالأبنية تقوم وتعطى من القيمة بدل العين ذكرت الروايات، وإلا يلزم منه ما لم يقل به أحد، وهو حرمان الزوجة من الشجر عينا وقيمة، إلا أن تقول هذا، لأن العين أنتم تقولون بالحرمان والقيمة الروايات لم تتعرض لذكرها. فإما أن إذن الزوجة ما تحرم من الشجر ومن العين ومن النخل لا عينا ولا قيمة، وإما تحرم منه عينا وقيمة، أما حرمانها عينا فلأنكم تلتزمون به، وأما حرمانها قيمة فإن الروايات لم تذكر يقوم الشجر والنخل، ولا أحد يلتزم طبعا بهذه النتيجة. فيعني راح تلزم إحدى نتيجتين، لو أن الزوجة ما تحرم من العين بدليل خلو الروايات منها، لو تحرم من العين ومن القيمة فلذلك الروايات ما تعرضت لتقييم الشجر والنخل لأنها تحرم حتى من القيمة، ولا قائل بهذه النتيجة الثانية. فإذا الجواب هو النتيجة الأولى، هذا تقريب الاستدلال بهذا الوجه، خصوصا مع وجود اطلاقات الحرمان كصحيحتي محمد بن مسلم وزرارة رقم 5 و6 وموثقة عبد الملك بن أعين رقم 9 اللي تقول ما معناه يعني لا ترث الزوجة من العقار شيئا اطلاق، وانتم تقولون ان الشجر والنخل من العقار. زين، فإذا نتمسك بهذا الإطلاق ونحرمها من العين ومن القيمة باعتبار ما استثنت الروايات، الأبنية يوجد استثناء لها، قالت يقوم الطوب يقوم، لم تستثني الشجرة والنخل، يوم بالمقابل يوجد إطلاق للحرمان، لا ترث الزوجة من العقار شيئا والشجر والنخل من العقار، فإذا تحرم منها عينا وقيمة تمسكا بهذا الإطلاق ولا تلتزم بهذه النتيجة. وقد أخرج منها هذه المطلقات، وقد أخرج منها قيمة الأبنية والآلات في عدة روايات كما نعلم وبين أيدينا الروايات، ولا يوجد في الشجر مثل ذلك، فنستطيع أيضا أن نحرم الزوجة من عين وقيمة الأشجار والنخل. نقول هل عندنا إطلاقات تقول لا ترث الزوجة من العقار شيئا والنخل والشجر من العقار، ولا يوجد استثناء يعطيك القيمة دون العين كما في الآلات والأبنية، تقبلون بهذه النتيجة؟ نعم، وين ورد الاستثناء؟ إلا في رواية الأحول فقط هي التي صرحت بأنه تقوم الشجر والنخل وتعطى من القيمة، إلا في رواية الأحول، وقد علمت المناقشة فيها بالكر والفر الذي حصل بالأمس، ونحن رجعنا الصلاحية الصحيحة للاستدلال، لكن يمكن أن ترد علينا من جديد. قلنا بعض الملاحظات والإضافات في درس أمس يبدو لم نضيفها، ومنها هذا أنه لو كان المؤمن الطاق بقي كما نتيجة كلامك فترة إلى ما بعد الإمام الصادق عليه السلام حتى يدرك الحسن بن محبوب، لماذا لم ترد ولا رواية واحدة للأحوال عن الإمام الكاظم عليه؟ فمعنى إذن هذا الاحتمال أنه لم يبقى بعد الصادق طويلا، يبدو احتمال راجح هذا بدليل لا ولا رواية له عن الإمام الكاظم مؤمن الطاق. هذا يمكن إذن أن يرجع الإشكال جذعا كما يقال، لكن هذا لم يرد بوجهين، قلنا من بقايا يعني درس أمس، هذا يرد بوجهين. وجه الأول أن الإمام الكاظم عليه السلام تعلم بداية إمامته كانت بداية قاسية جدا، بحيث الإمام الصادق عليه السلام ما استطاع أن يصرح بالخليفة من بعده، وإنما ورى وعمى بين عدة أشخاص، أحدهم موسى بن جعفر سلام الله عليه، وبقيت هذه الفترة القاسية الإمام الكاظم حوالي 10 سنوات، لأن توفى أبو جعفر المنصور سنة 158 هجرة، من 148 استشهاد الصادق عليه السلام 158، بعد 158 الإمام الكاظم عليه السلام صار زين ومؤمن الطاق بالكوفة. يمكن أهل المدينة قدروا يتصلون بالإمام بنحو أو بآخر لأن قريبين إلى، أما أخو مؤمن الطاق بالكوفة يعني شو يقدر يتصل بالإمام الكاظم؟ هاي الرد الأول. هذا الشأن على كل فقه خلاف، تعلمون احنا ليس هذا ليس فقها استدلاليا حتى استدل لكم على المسألة وأنهيها، هو ده ليس فقه خلاف، يعني رأي والرأي الآخر لازم نبين ذلك. فإذا وإذا أحدكم هم ولع بعلم الرجال والتحقيق، وممكن يكون بخدمة هذه التحقيق ويسوي بحث ينشره في مجلات العلمية، تحقيق حول الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق، بعثهم هذا السلعة قدمنا ما شاء الله أفكار كثيرة دي يمكن أن يضاف لشيء، لأن احنا بنينا على الاختصار وإلا يمكن تفاصيل، يعني مثل وجدت ممن توهم بحسب ظننا أمس لما قلنا أنه توهم أن عبارة وروى عن علي بن الحسين وأبي جعفر ظنه لمؤمن الطاق تعود، وهي لابن عمي أبيه، وجدت شيخ عباس القمي في الكنى والألقاب قد وقع في هذا الوهم في ترجمة مؤمن الطاق، يقول وقد روى عن علي، بينما البرقي يصرح أنه أدرك أبا جعفر، أدرك أبا جعفر يعني برهة قصيرة نقول إحنا لحق علي، كيف يروى عن علي بن الحسين؟ هذا اشتباه، هذا اشتباه، هاي تعود روى عن علي بن الحسين بقريبة كلمة أيضا وياها، لأن النجاشي بترجمة مؤمن الطاق قال وعم أبيه المنذر فلان روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر والصادق عليه السلام، وابن عم أبيه الحسين بن المنذر روى أيضا عن بس يلين مقترى السطر ظن أنها لصاحب الترجمة، والحال هي تعود لابن عم أبيه الحسين بن المنذر روى. فهذا الوهم ساقط لي أيضا شيخ عباس القومي رحمة الله عليه في كتاب الكنى والألقاب، مترجم للمؤمن الطاق ليس في اسمه اللي هو محمد بن علي بن النعمان، ولا في حرف الألف الأحول حتى أدليكم، في حرف الطاء تحت عنوان الطاقي، هناك مترجم لمؤمن الطاق الكنى والألقاب، فبالكنى الطاقي فتجد أيضا مؤمن يقول مؤمن الطاق رواعا. فهذا الوهم إذن يوجد من توهمه. شاهدنا إذن هذا التحقيق يمكن أن يبين بتفاصيله. فالآن إذن وين إحنا ذهبنا؟ نحتاج أن نرجع إلى ما كنا فيه. الآن إحنا رجعنا صحيحة الأحوال للاستدلال وردينا الإشكالات، بس ردينا من جديد الكرة عليها وقلنا زين، إذا تقول أنه ماكو مانع حسن بن محبوب روى مؤمن الطاق بقى الإمام الصادق، فلماذا ولا رواية واحدة لمؤمن الطاق عن الإمام الكاظم عليه السلام إذا هو بقي إلى حياة الإمام الكاظم؟ هذا نرده بوجهين. الوجه الأول أنه صعوبة الفترة التي عاشها الإمام الكاظم، طيلت 10 سنوات الأولى من إمامته، وخاف تلقى واحد روى عن مثل أبو حمزة الثمالي تقول لي مو مات سنة 150، يعد من أصحاب الإمام أبو حمزة بالمدينة موجود، يبدأ يقول أبوه يشوف الإمام الكاظم مؤمن الطاق بالكوفة، من يجي للمدينة يجي لأيام يمكث زائر غريب واضح مبين، صعب أن يلتقي بالإمام. هاي إذن ألف لرد هذا الإشكال. وباء هو أصلا هاي المعلومة هاي اللي أن الحسن بن محبوب مات سنة 204 اللي رواه الكشي، مات سنة 224 وعمره 75 عاما، فمن تطرح يعني ولادة 149 اللي بنيت عليها هذه الإشكالات. إذا ولادة 149 يعني شلون أدرك مؤمن الطاق وهو مثلا لم يعمر طويلة؟ شلون روى عن أبي حمزة الثمالي اللي توفى سنة 150؟ وقلنا أمس أنه قلت ليش تقبل معلومة هاي سنة ولادة الحسن بن محبوب ولا تقبل معلومة أنه روى عن أبي حمزة كثيرا؟ خوشك تلك المعلومة مو ولادة 149 حسن بن محمود، خصوصا لما حققت الكشي عمن روى هذه المعلومة، رواها عن علي بن محمد القتيبي وهو رجل لم تثبت وثاقته، وهذا رواها عن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمود حفيد الحسن، وهذا مجهول، فالمعلومة ليست دقيقة. الكشي رواها عن القتيبي عن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمود، وهذا مجهول ولم تثبت وثاقة الآخر، فالمعلومة غير موثقة. الآن هاي أضفناها لأن ما أريد ترجع على البحث اللي انتهينا منه أمس في هذا التحقيق في الإرسال، بس لأن هنا رجعنا إلى صحيحة الأحوال. فإذا نعود الآن إلى ما نحن فيه، وهو أنه توجد عندنا قرينتان على أنه الشجر والنخل لا يدخلان فيما تحرم منه الزوجة. أولا خلو الروايات من تقييمه، ولو كان كما تقولون مثل الأبنية يحرم من العين ويعطى من القيمة لا أشارت الروايات إلى ذلك، فقط صحيحة الأحول ذكرت أنه يقوم الشجر والنخل وتعطى القيمة، وهي حلم المناقشات التي فيها بالتكملة ذكرناها اليوم. نستمر ببيان هذه القرينة إذن الأولى بعد هذه الإضافات، بل يمكن دعوى اختصاص التقييم بلوازم البناء خاصة من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم رقم 8 عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها إلا أن يكون قد أحدث بناء فيرثنا ذلك البناء، هكذا ورد في صحيحتهما رقم 8، وهو يدل على أنها لا تحرم مما سوى البناء من الأعيان على الأرض كالشجر والنخيل. يعني الإمام بصدد بيان ما يستثنى منه، بيان ما يقوم ويعطى من القيمة دون العين. الإمام دي يستثني من إطلاق لا ترث الزوجة من العقار شيئا، قلنا لا مطلقا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إلا إذا أحدث بناء فيقوم البناء وتعطى. فالإمام بصدد بيان ما يستثنى من الحرمان ولم يذكر غير البناء. هاي قرينة. فلو كان الشجر أيضا والنخل كالبناء يعطى من القيمة، لماذا لم يستثنيه الإمام؟ واضح أن الإمام في بيان، في مقام البيان. إذن هذا القرينة الأولى، أو شو نسميه بعد حسب ما سميناه قرينتين. القرينة الثانية ذكرها السيد البرجدي في تقريرات ثلاثة اللي أشرنا إليها، وهي قال مفهوم التعليلات التي يستفاد منها الاكتفاء بحرمانها من عين الأرض فيدفع به المزاحمة، وأما حرمانها من عين الأشجار والنخيل فلا دخل له في تحقق المزاحمة. أليست التعليلات بين أيدينا؟ لماذا هذا الحكم شرع؟ قلت لكي لا تدخل على أهل المواريث ناس غرباء فيفسدون عليهم مواريثهم، أليس كذلك؟ خو هذا يدفع المحذور والمفسد بحرمانها من رقبة الأرض. العين والشجر لا دخل لها بهذه الحكمة وهذا التعليل، لماذا تحرم منها؟ إذا كان العلة هو دفع المفسدة، هي المفسدة تدفع لن شاركها بالأرض، عين وشجر هاي ليش تحرم منها؟ ما يشمل التعليل. فلذلك قال مفهوم التعليلات، هذه التعليلات لها مفهوم هو هذا. قال وأما حرمانها من عين الأشجار والنخيل فلا دخل له في تحقق المزاحمة، أي مع أهل المواريث وتفسد عليهم مواريثهم، لماذا تحرم منه؟ بل لو لم تدل الروايات المستفيضة على حرمانها من عين البناء والجذوع والخشب وأمثال ذلك لقلنا بإرثها منها، لا كان حتى الأبنية ما حرمناها منها، أما لا دخل بالتعليلات لولا أن النصوص قالت قيم الطوب والخشب وأعطوها القيمة، النصوص هي التي دلتنا، وإلا ما لا علاقة، لماذا نحرمها من الأبنية؟ ماكو داعي، إنما نحرمها من الأرض. نعم هذا مقدار كافي لدفع المزاحم. هذه القرينة الثانية إذن التي ذكرها سيد البرجدي في تقريرات ثلاثة، أقول قد يرد عليه بأن هذه التعليلات لبيان الحكمة الغالبة في التشريع وليس على نحو العلة التامة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يمكن إذن أن نرد هذه القرينة الثانية ونقول هاي حكمة، إشلون اليوم نريد نقرب مثلا فد معلومة دينية نقنع الشباب بها، نبين هاي طبيا تفيد كذا، هاي تسوي لصحة الجسم كذا، خو لو لم تجد هذه العلة شنو يعني يسقط وجوب هذا الشيء؟ لا طبعا، هذا من توعية الرأي العام بأجاء يعني ما الأئمة عليهم السلام، خليني اشرح هاي الفكرة. الأئمة عليهم السلام أحيانا بعض التشريعات اللي يصعب تقبلها من المجتمع يسوون فد حملة توعية تثقيف للقواعد الشعبية خمسمية حتى يتقبلون هذا الحكم، فهو منها هذا الذي نحن فيه. إيه تقول للزوجة تحرم من العقاب يردوه علينا، فلازم الإمام يمارس حملة تثقيف وتوعية لكي يقنعهم به، لا يعترضون لا يتمردون، فيعللها لكي لا تفسد على أهل المهن. هاي مو ألا يدور الحكم مدارة، هاي حملة توعوية تثقيفية لأجل تقريب الأذهان إلى الحكم والاقتناع به. فإذا ما يدور الحكم مدارها حتى، والموارد في النقد كثيرة ليس فيها هذه العلة ومع ذلك تحرم الزوجة من ذلك، فإذا ما ليست علة، هاي حكمة لبيان فلسفة التشريع، حكمة التشريع لا أكثر ولا أقل. إذا هاي القرينة الثانية ردينا. الآن توجد إضافة يبدو بعد توسع البعض أزيد من هذا القول الثالث، لكن نجعل على القول الرابع لا، لأنه ضمن إطار القول الثالث، فأيضا هذه فد إضافة خنسميها إضافة علما للقول الثالث اللي حرمت زوجته من الشجر ومن النخل عينا، لكن أعطاها القيمة كالأبنية. إضافة. نقل بعض الأعلام عن أستاذه الشيخ الأراكي قدس سره، البعض الأعلام هو سيد محسن خرازي، نقلها السيد الهاشمي في مجلة فقه أهل البيت العدد 47 صفحة 40 عن رسالة في إرث الزوجة لسيد محسن خرازي، أستاذ الشيخ الأراكي وعلى لحفته عليه اللي أعلن مرجع عن بعد وفاة السيد الخميني قدس سره ومكث سنوات ورحل إلى جوال ربي، الشيخ محمد علي الأراكي. إذن عن أستاذه الشيخ الأراكي قدس سره ماذا نقل عنه؟ إلحاق الزرع الذي لم يستحصد بالشجر والنخل في أن الزوجة لا ترث من عينه بل من قيمته، ما اقتصر على عنوان الشجر والنخل، قال حتى الزرع، هذا الزرع الذي هكذا. وأنه قال حكى عنه قوله شيخ الأراكي قال: وما تحرم منه عينا لا قيمتان هو آلات البناء من الأخشاب والأبواب والقصب، هذا معلوم، وكذا الأبنية والطوب والآجر والحجر، هذا معلوم، وكذا الشجر والنخل، معلوم، قال وكذا الزرع، محل الشاهد. ما وجهه؟ ما دليله؟ قال لوضوح أن ذكر الشجر ليس لأجل الخصوصية بل من باب المثال، إنما ذكر النخل والشجر ليس لخصوصية، فلا تقتصروا عليه، عمموها إلى كل ما يزرع. هذا إذا جرد عن الخصوصية وجعل ذكر الشجر والنخل مثالا، وأما الثمر على الشجر مثل العنب وغيره فهي من جملة المنقولات ترث الزوجة من عينها، هذه التفاصيل بقية المسألة. وكذا الشجرة لو كانت حين موت الميت منقلعة عن أصلها، وكذا الزرع الذي استحصد، قال هذا لا ينطبق عليه، هذا خشب، الشجرة المنقلعة خشب، والثمر المحصود والمقتطف حين هذا لا يصدق عليه شجر ولا نخل، فهذا يرجع للمنقولات اللي ترث منه عينا، قد انتهينا منه. إذن هذه الإضافة الجديدة أنه جرد عنوان الشجر والنخل عن الخصوصية وعممه إلى مطلق الزرع. الزرع نعلم شنو الزرع اللي هو يقطع هو وأصله من الاستفادة منه، كبعض المزروعات الأرضية، يعني اللي ما متجذر بالأرض ليس له شيء متجذر في الأرض، مو كل خبرتي بالزراعة حتى. مثلا شنو باذنجان، شنو بانيا، باقلة، هلا يا موسم الباقلة، بس الأطفال لا تكثروا لهم الباقلة، مو زين عليهم بالربيع، هذا يسبب لهم بعض المشاكل. فإذا هذه الإضافة التي أضافها هنا لما نقل هذا النص بعض الأعلام المعاصرين، سيد الهاشمي قلنا في العدد 47 صفحة 40 علق بقوله: وهذا غريب منه قدس سره، فإن حمل الشجر والنخل على المثالية لا يقتضي التعدي إلى الزارع. يعني لو سلمنا أن الشجر والنخل تنزلنا وسلمنا أنها مذكورة باب المثالية، تريد تجرد عن خصوصية لكن جردها لأمثالها، لأمثال الشجر والنخل ليس للزرع، مو تجرد عن الخصوصية، لا يقتضي التعدي إلى الزرع، فإنه ليس مثل الشجر والنخل، إذ المقصود منها البقاء في الأرض والاستفادة من ثمرتها النخيل والأشجار أو الاستغلال بهما، بخلاف الزرع فإن المقصود منه ما يحصد من الحبوب ونحوه، يشتف هو وأصله، فرق هذا فرق بين واضح. الشجر والنخل تبقى أصولها وتثمر يقتطف بعد ثمرها تبقى للاستغلال تبقى للسنوات الجاية، أما الزرع لا يقطع هو وأصله. فإذا هذا ليس تجريد عن الخصوصية في محله، بخلاف الزرع فإن المقصود منه ما يحصد من الحبوب ونحوه كالعنق والشعير مثلا، ولا غرض في إبقائها على الأرض، ليست كالشجر والنخل كيف تجرد على الخصوصية بهذا المقدار، ولا غرض في إبقائها على الأرض فلا يكون عقارا بمعنى ما يثبت في الأرض. ومن هنا لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، هم ينجاوب الشيخ الأراكي، لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، لأنه الزرع لما يؤخذ للاستفادة يؤخذ هو كله، وليس كالشجر والنخل موجودة شجرة أصل ثابت راسخ في الأرض. إذن هذا هو التعليق. أقول إن كان الدليل على إلحاق حكم الشجر والنخل بالأبنية يعني حرمان من العين دون القيمة دخولهما في عنوان العقار فإن الزرع لا ينطبق عليه العنوان. هذا تعليقنا على بعض الأعلام المعاصرين وعلى الأصل، أنه لابد أن تبين ما هو دليلك على إلحاق الشجر والنخل. على ضوء دليلك بالشجر والنخل نعرف يلحق به الزرع أو ما يلحق، هكذا لازم يكون البيان الدقيق. فإن كان دليلك على الشجر والنخل هذا تقدم صدق عنوان العقار عليها، فإذا لا نتعدى إلى الزرع لأن الزرع لا ينطبق عليه عنوان العقار، لأنه ليس له أصل ثابت وإنما يقطع هو أصل للاستفادة منه. شوف، إن كان الدليل على إلحاق حكم الشجر والنخل بالأبنية دخولهما في عنوان العقار فإن الزرع لا ينطبق عليه العنوان لأنه ليس ثابتا له أصل بحسب التعريف. نعم تدخل في العنوان ما يسمى بالشجيرات، فينا دارسين احنا من هذا النجم بالنبات وبالأحياء، الشجيرات ممكن أن تدخل كالعنب والياسي والزهور وذا الأمثلة صحيحة، لم نسميهم شجيرات كنا لأنها لها أصل ثابت وتأخذ منها مثل الثمرة أو شو تسميها تقطع ويبقى الأصل في الأرض فيصدق عليها عقار باعتبار لها أصل ثابت. فمن هالناحية نقدر نتوسع مو للزرع، توسعنا من الشجر والنخل إلى الشجيرات لأن لها أصل ثابت في الأرض مثل الزهور، وإذا ما نشتبه بالمثال مثل العنب مثلا مثل الياس شجيرات موجودة في الأرض. فإذا توسعنا من جهة وهي شملنا مو بس النخل والشجر لا شملنا الشجيرات لكنه ما شمل الزرع لأنه لا ينطبق عليها عنوان العقار، هذا ذا الدليل صدق عنوان العقار كما تقدم في استدلاله. فيصدق العنب والياس والزهور لوجود أصول لها فيصير الموضوع أوسع من الشجر والنخل، يشمل الشجيرات لكن لا يشمل الزرع الذي ذكره شيخ العراقي. وإن كان الدليل الإجماع فلا إجماع كما تعلم على دخولهما في حكم الحرمان، قدم لا إجماع على دخول الشجر والنخل فضلا عن التوسع إلى غيرها. وإن كان الدليل ماذا بقي صحيحة الأحوال، وإن كان الدليل صحيحة الأحوال دليل على ماذا؟ على دخول الشجر والنخل، الآن كنا ذكرنا كذا احتمالات، لو صدق عنوان العقار لو الإجماع على صحيحة الأحوال وكل وحدة تترتب عليها نتيجة، ممكن الإجماع هو لا إجماع أصلا على الشجر والنخل فضلا عن دخول الزرع فيها. وإن كان الدليل صحيحة الأحوال فإن التجريد عن الخصوصية لا وجه له للفرق الملحوظ بينها، ف فنقتصر على ما يصدق عليه عنوانهما. هل يصدق عنوان الشجر والنخل على الزارع؟ لا يصدق. لما تجرد عن الخصوصية يكون تجرد بمناسبتين. ما وجه المناسبة بين الشجر والنخل وبين الزرع؟ لا أخو، هذا فرق بينه، هذا تجرد على الخصوصية ليس صحيح، لازم نقتصر على عنوان. فإذا علينا أن نجيب على هذا التوسع بإضافة الزرع، أن نجيب هكذا، كنت ارجع على دليلك ما هو. إذا صحيحة الأحوال، صحيحة الأحوال تقول شجر ونخل، وإذا تبي تجرد على الخصوصية جرد بأمثالهما مو الزرع. إن كان الإجماع وإن كان عنوان العقار فقد أجبنا. ولو شككنا، خب كون سوينا قاعدة نرجع عند الشك، ولو شككنا في دخول فرد تحت الخاص اللي هو حكم الحرمان، أو احتملنا العدم، عدم دخولي، فإنه يبقى تحت عموم استحقاق الزوجة من الميراث. فلا أقل إذن أيها الشيخ العراقي، خلنا نفترض أنه شككنا، اختلفنا نحن وأنت، لم تقتنع بدليلنا ولم نقتنع بدليلك، شككنا، تبقى عمومات استحقاق الزوجة الربع والثمن من كل ما ترك الزوج، فلن تستحق الزوجة من الزرع عينا مو فقط قيمة. هاي عند الشك. بقى تعليق على قول بعض الأعلام المعاصر، قال ومن هنا لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، كأنه لا نريد أن نقول بعد هذا، وقد تعرض عدد من الأعلام كصاحب الجواهر قدس سره لمثل هذه الفروع. أنا هذا الذي قاله، يمكن قد الحكم تقول لي أكو من قال أو لم يقل، لكن ماذا هو قال؟ يقال لم يذهب إلى هذا الحكم، قال لم يذكر ذلك أحد، لها التفريعات موجودة، نأخذ نصا من صاحب الجواهر، والنص موجود فيه يريد يرجع له، لأنه ما ذكر ضمن هذا البحث وإنما في مكان، هذا الجزء 39 صفحة 218. قال صاحب الجواهر، قال وكذا، أي شنو وكذا؟ يعني للزوجة القيمة دون العين، ما كان ثابتا من الغرس والنخل. غرس، غرس ما تشمل أمريكا، الغرس كبير عنوان عام يمكن يشمل الزرع، يقول هذا أيضا تأخذ منه القيمة دون العين. قال وكذا، وكذا عطف على الجبل اللي هو ماذا؟ أنه ما تأخذ الزوجة من القيمة دون العين. قال ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما، وإن انتهى عمره واستعد للقطع على إشكالين. مو كل هالسائل دخل بالذي قد ذا، لكن أقول أن هذه الفروع ذكرها الأصحاب، بعضها مرتبط بما نحن فيه. قال ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة، ما دامها ما قطعت حتى لو تعتبر أرثمت، قال لها أنها خشب لأنه هذا يابس، ما دام معلق على الشجر إذن هو تأخذ منه قيمة، إلى آخر ما قال. قال أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع، فالظاهر استحقاقها القيمة منه لصدق الشجر والنخل عليه، نعم لو كان مقلوعا، إلى آخره. بقي هنا نريد أن نشير إلى فائدة، هاي انتهت الإضافة هنا، بعد أن انتهت الإضافة نبين القول المختار، وهو قول المختار إن قبلنا بأطروحة كون الحكم بالولاية فإنما تحرم منه الزوجة يدور سعة وضيقا مدار ما يحكم به الولي الفقيه، فمحلولة. قدمنا إلى طروحة هذا الحكم بالولاية، فبالولاية بقى هو الولي الفقيه فيله، هاي تشمل الشجر والنخيل، ما تشمل، تشمل الزرع، ما تشمل الدور والمنازل، وأعم من ذلك حسب ما هو يحكم به الولي الفقيه، محلول. وإلا لا، ما قبلنا بهاي الأطروحة، هذا مو حكم بالولاية، وإلا فقد احتطنا بالمصالحة، على كل هاي موارد الخلاف، أو العمل باعتبار احتياط ترجع إلى الغير والغير ماذا يفتون، قلنا أو العمل بما أفتى به مراجع العاصر، وهو القول الثالث لوجود المقتضي وهو الدليل على العموم صحيحة الأحوال وغيرها، وعدم تمامية المانع وهي المناقشات التي أتعلنا أنفسنا بها طلعت غير كاملة، هاي وفق مراجع العصر يعني. فهذا القول المختار أمره هين إذا قلنا بولاية الفقيه، خلاص نسأل الفقيه ونقول له ماذا يشمل هذا الحكم الذي قلته، وإلا الاحتياط، فالاحتياط إما تلتزم به وإما ترجع للآخرين، وقد رأينا أن جماع مراجع التقليد العصر، لا أقول كل الفقهاء المجتهدين لن نستقصي أقواله. هذا انتهينا من القول المختار، هنا الفات إن شاء الله لعل الوقت يسعنا أن نبينها. إذن هو الفات نظر نريد أن نقول فيه، تلك إضافة انتهت وقول مختار انتهى، وهذا الفات كما ترى هذا الإلفات، فإنه لا ملازمة بين ما تحرم الزوجة من عينه وقيمته من الأراضين وما تحرم من عينه دون قيمته من الأمور الثابتة عليها. هذا الأردبول، أردبول أنه أنت قد تلتزم بأن الزوجة تحرم من مطلق الأرض سواء كانت أرض سكن أو أرض زراعية، فقولك هذا بأنها تحرم حتى من الأرض الزراعية، هل يلزم منه إذن المزروعات عليها الشجر والنخيل تحرم من العين دون القيمة؟ كما أنك لما التزمت أنها تحرم من أرض الدور والمساكن قلت إذن نقيم أبنية الدور والمساكن ونعطيها من القيمة دون العين، أكو ملازمة لو ما أكو؟ هذا بالإلفات أريد، لأن فيها تعليق على بعض الأعلام، هذه الأردبين بالإلفات، أنه أنا لما التزمت بأن الزوجة تحرم من فقط أرض الدور والمساكن، إذا لعد ما تحرم من الشجر والنخل لأنها تحرم من عين فقط أبنية الدور والمساكن وتعطى من القيمة، لكن إذا قلت بأنها تحرم من مطلق الأرض حتى الزراعية فإذا هي المزروعات أيضا تعطى من القيمة وتحرم من العين، أكو هاي ملازمة لولا؟ قلنا هنا إذن لا ملازمة، فممكن أن تختار بالأراضين تقول الرضاع دور مساكن فقط، لكن لما نجي أنه زين والعين دون القيمة تقول الأبنية والشجر والنخل وسائر المشاهدات ممكن. هذا قلنا إذن هذا الإلفات. فإن حرمان الزوجة من مطلق الأرض، هاي شرح لهذه العدم الملازمة، فإن حرمان الزوجة من مطلق الأرض بما فيها الزراعية لا يعني حرمان الزوجة من كل ما عليها من أعيان، وهذا وجه لم نبينه، يمكن تعبكم بهذه شوية من هنا وهناك، يعني صار وجه الآن ثالث للاستدلال على دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة، وهو هذه الملازمة، دعوة الملازمة، توجد ملازمة بين الأرض التي تحرم من عينها وقيمتها والثوابت التي عليها، فما دام التزمت أنها تحرم من مطلق الأرض حتى الزراعية فبمقتضى الملازمة بين الأرض التحرم عليها والثوابت موجودة عليها إذن هي تحرم من الشجر والنخل، فهذا وجه إذن ثالث هناك أنا ذكرته هنا لكنه ترك التفاصيل إلى هذا الإلفات، هذا نستطيع أن نذكره هذا التام ولا هذا راجع للتحقيق ننتظر النتيجة، فإذن هذه هناك صار دليل ثالث مضافا صحيحة الأحوال وصدق عنوان الإقرار، دعوى الملازمة بين الأرض التي تحرم من عينها وقيمتها والثوابت عليها، التزمت تحرم فقط من رباع دور ومساكين، اذا هي تعطى قيمة الابنية والمشيدات، ما لها علاقة بالمزروع. لا، بنيت على مطلق الارض حتى الزراعية، اذا هي تحرم من الشجر والنخل، هذا وجه. كما ان هذا كل ايضاح لهذه الملازمة، كما ان حرمانها من عين ابنية الدور والمساكن، يعني ان كان مختارك هذا خاصة، لا يعني حرمانها من أرض هذه خاصة، فيجوز أن تحرم من مطلق الأرض. هذا عدم الملازمة التي أبينها. شو نساء هذا تريد؟ أذن هاي ما الفائدة من هذا الكلام؟ أولا أنها دعوة يمكن أن تكون وجه دليل هناك، وأريد أن أبين تعليقا. أقول من هذا يعرف الاشتباه الذي وقع فيه أحد الأعلام المعاصرين، وهو الشيخ صافي البايقان، مجلة فقه أهل البيت عدد 71-72 صفحة 37، حين نسب إلى أستاذه سيد البرجردي قدس سره أنه استقرب اختصاص الحرمان بأراضي الدور والمساكن، بل أفتى به إذا لم يتصالح الورثة مع الزوجة، هكذا نسب إلى أستاذه، ونقلت المصادر، سيد الهاشمي نقل عنه هذا الكلام، وبعض المصادر الأخرى، أن سيد البرجردي يذهب إلى أن المرأة الزوجة تحرم من أرض الرضاع فقط، من الدور والمساكن، بقرينة ماذا؟ هذا اللي يرد يقول عدم الملازمة، لأنه التزم بأن الزوجة تأخذ فقط من الأبنية بالقيمة دون العين، ما شامل للشجر والنخل والزرع، بنى على هذه الملازمة هكذا. واضح إذن هذا اللي يريد ندفع هذا الوهم. إذن شيخ صافي قرطايجاني نسب إلى أستاذ سيد البرجردي أنه يقول كقول الشيخ المفيد بأن الزوجة تحرم من أرض الرضاع خاصة، من الدور والمساكن. سنرى أن سيد البرجردي يصرح بأنها تحرم من مطلق الأرض. إذا من أين أتى صافي البيجاني بهذا الكلام؟ الظاهر توهم من الملازمة، لأنه يبني على أن الزوجة تحرم من العين دون القيمة من خصوص الأبنية، فقل لك إذن هو يلتزم بالأرض كذا، لكل حال ماكو ملازمة بينه. أقول إذن هذا النص ذكره في المصدر اللي أقول اختار السيد قديس سره حرمان الزوجة من مطلق الأرض، قال في كتاب تقريرات ثلاثة: القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات. فمن وين قال استقرب السيد البرجردي أنه تحرم فقط من أرض الدور والمساكن؟ هذا في تقريرات ثلاثة. القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات، مضافا إلى شهرته بين من بعد الشيخ رحمه الله. فالسيد البرجردي التزم بأن الزوجة تحرم من مطلق الأرض، فشلون استقرب صافي البيجاني أن سيد البرجردي يقول بأنها تحرم من خصوص الدور والمساكن؟ فيظهر بناء على هاي الملازمة أقرب لك شلون، لكنه قدس سره سيد البرجردي قرب عدم حرمانها من أعيان غير الأمور التي لها دخل في تحقق البناء كالطوب والخشب والقصب والنقض والجذوع والأبواب. فهاي يبدو هكذا بنا، عندنا شيئين الآن، إذن شيء في الأرض وشيء في الثوابت عليها. السيد البرجردي بالنسبة للأرض قال مطلق الأرض تمنع، لكن من أجل الثوابت لها أصل، من أي شيء تحرم؟ قال من خصوص الأبنية. فبقرينة هكذا كأنه بقرينة أن سيد البرجردي يمنعها من خصوص الأبنية، والأبنية عليه من دور مساكن، فإذا هو يقول بحرمانها من خصوص أرض الدور والمساكن والحال لا ملازمة بينهما. دققوا بهذا، تعلموا. شيخ النايني قدس سره يقول: لا أخشى على الحوزة من وجود الاجتهاد وعدمه، لا الاجتهاد موجود الحمد لله، إنما أخشى من غياب التحقيق. اجتهد استنباط، يمكن إن شاء الله لا يوفقكم بمؤونتين ما بالبسيطة، لا أكيد وطف خاص من الله تبارك وتعالى، لكن لا، مطلوبنا بعد الاجتهاد وهو التحقيق إن شاء الله تعالى. فإذا يظهر هذا هو منشأ التوهم الذي وقع، وهو تلميذه لكن تقرير الثلاثة بقلم طالب آخر، وكتبه التقرير الثلاثة حسب قريت يعني عن التاريخ. أنا أقلب أشياء ما نقعد راحة كما يقال، يعني أقلب بالأخير أشوف شو كاتب هاي سيدي برجل يتلف 1380، فهي التقريرات كاتبها الاشتهارة دي شيخ علي 1367، معناه في عنفوان مرجعية السيد البروجردي وبحياته، لكن الشيخ صافي كتبه بعد وفاة البروجردي. فمن الناحية يكون إذن كلام تقريرات ثلاثة أدق في التعبير عن آراء. فإذن كيف نسب صافي بالبايقاني إلى أستاذ البروجردي أنه يستقرب حرمان الزوجة من فقط الدور والمساكن، وهو يصرح سيد البرجر يقول القول بعموم أظهر، لكنه سيد البرجر يبني على أن الزوجة متحرم من العين دون القيمة إلا فقط من الطوب، كأنه ما شمل الشجر ولا النخل ولا غيرها، فكأنه بضميمة هذه الملازمة ما دام سيد البرجر يقول فقط تحرم من عين أبنية الدور والمساكن، إذن هو من ناحية الأرض هم يقول كذلك والحال لا ملازمة. إذن فهو قدس سره لا يبني على ما يتوهم من الملازمة، وقد صرح قدس سره بذلك في تقريرات ثلاثة. اقرأوا كل السطور واقرأوا ما بين السطور، قد سطر واحد وسطرين تفتهمون منها شيئا. سيد البرجردي في نفس تقريرات ثلاثة شوف ماذا قال، قال لا ملازمة بين القول بحرمانها من مطلق الأرض اللي هو التزم به وحرمانها من أعيان مطلق ملك ثابت فيها، لا ملازمة بين ما تحرم الزوج منه عينا وقيمة في الأرض وما تحرم منه عينا لا قيمة من الثوابت عليها، فقد أقول أنها تحرم من خصوص الدور والمساكن من جهة الأرض، لكن أعمم المنع من جهة الثوابت عليها، وقد بالعكس أحرمها من مطلق الأرض لكن أخصص الثوابت التي تحرم منها. يصرح بذلك يقول لا ملازمة بين القول بحرمانها من مطلق الأرض، هذا الجهة الأولى، هذا لحاظ الأرض اللي تحرم منها عينا وقيمة، وحرمانها هاي اللي تحرم عين من العين دون القيمة من أعياني، من أعيان مو قيمة، مطلق ملك ثابت فيها. ويبدوهم ليس سيد برجردي يعني ورائد هذه، لا لا، يقول ولذا نسب إلى العلامة قدس سره القول بعموم المنع من مطلق الأرض مع قوله بإرثها من أعيان الأملاك الثابتة في غير الدور والمساكن والمنازل. قال عيسى البرجردي مو بس أنا أقول بي العلامة سبق إذا لا ذلك، من حيث الأرض قال تحرم من مطلق الأرض العلامة، لكن من حيث الأبنية تحرم عينا لا قيمة قال فقط أبنية الدور والمساكن لا ملازمة بينهم. عليكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.